قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الطور، وسورة الطور ابتداء مكية، والطور هنا المراد به عند جمهور العلماء جبل الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده نبيه وكليمه موسى عليه السلام، إذ الله قال: أما كنت بجانب الطور إذ نادينا. فالطور هنا الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، وهو طور سيناء. ومن العلماء من قال: الطور كل جبل ينبت، كل جبل ينبت أي يخرج عليه نبات، والجبل كل جبل لا ينبت، يعني هناك جبال تخرج عليها نباتات إذا أتاها المطر، وهناك جبال ليست كذلك. تفرق البعض بين الجبل الذي تنبت عليه النباتات فأطلق عليه الطور، والجبل الذي لا تنبت عليه نباتات فسماه الجبل. لكن هنا عند جماهير المفسرين المراد بالطور الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، هو الذي عناه الله بقوله: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وهو المذكور في قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. يقسم تعالى ذكره بالطور فيقول: والطور، وذلك بيانا لعظيم شأن هذا الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وسلم، فله شأن عظيم، ويكفيه شرفا أن الله كلم عنده موسى عليه السلام تكليما. قال تعالى: والطور وكتاب مسطور، وهو القرآن، وقيل اللوح المحفوظ الذي عند الله سبحانه، وكتاب مسطور في رق منشور، والرق هو ما يكتب فيه، وكان جلدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والبيت المعمور هو بيت يدخله 70,000 ملك كل يوم لا يعودون آخرهم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج. قال فريق من العلماء: وهو بمحاذاة الكعبة في السماء السابعة، والسقف المرفوع وهو السماء، إذ الله قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والبحر المسجور، أما المسجور فقيل الممتلئ، وقيل المتأجج نارا من قولهم: سجرت النار، أي أوقدت، من قولهم أو قول كعب بن مالك: فذهبت إلى التنور بالرسالة التي أرسلها إلي ملك غسان فسجرتها في التنور. وأوردوا آثارا أن عليا سئل عن النار فأشار إلى البحر، فمن العلماء من يذكر: والعلم عند الله أن تحت البحر نار تتأجج، ليس في القاع الذي نراه القريب، ولعل بعض ذلك ظهر في الأعاصير التي ظهرت في بعض البلاد. فهو قول متداول بين السلف، قول متداول بين السلف، بعضهم قال المسجور الممتلئ ماء، وبعضهم قال المتأجج نارا، أو سيأتي عليه وقت يتأجج نارا، والله أعلم. إذ الله قال: إذا البحار سجرت، قيل اشتعلت نارا، وقيل اختلط عذبها بمالحها، وقيل ملئت هذه أقوال العلماء في قوله وإذا البحار سجرت. أقسم ربنا بهذا على ماذا؟ أقسم بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، أقسم بذلك كله على ماذا؟ قال إن عذاب ربك لواقع، يقسم أن عذابه واقع، أي كائن لا محالة، كائن على مستحقيه. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ليس له من يدفعه وليس له من يمنعه عن العباد، كما قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وكما قال في آيات أخر سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وهذه إحدى آيات المواساة التي واسى بها أهل الإيمان، فأحيانا يقتل لك قتيل ولكن غيظ قلبك يذهب إذا رأيت القاتل قتل، أو إذا رأيت الظالم عذب غيظ قلبك يذهب، ولكن أحيانا يموت الشخص وغيظه في قلبه لم يرى الانتقام تم من ظالمه، فربنا يطمئن هؤلاء ويقول إن عذاب ربك لواقع. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي قد تموت يا رسول الله وقد رأيت عدوك قد أذل وأهين ونزل به العقاب والبلاء، وقد تموت وأنت لم تر ذلك، ولكن على أي حال فإنا سننتقم منهم سواء بعد مماتك أو في حياتك. فهذا قوله فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. قال تعالى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، قيل واقع يوم تمور السماء مورا، وقيل واذكر يوم تمور السماء مورا تضطرب اضطرابا وتتحرك تحريكا وتسير الجبال سيرا، كما قاله إذا الجبال سيرت أزيحت عن أماكنها. قال فويل يومئذ للمكذبين، في هذه الأثناء ويل يومئذ للمكذبين الذين هم أي في دنياهم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إلى نار جهنم دفعا، يدعون أي يدفعون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي يقال لهم ذلك، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فقيل لهم مثل ما كانوا يقولون للرسول إنك ساحر وإنما أتيت به السحر، فيبكت أهل الكفر يوم القيامة يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما وجه قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا؟ قال بعض العلماء إن أهل النار إذا دخلوها يسمع لهم صراخ شديد كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيصرخون صراخا شديدا ولا مجيب، فيقولون تعالوا نصبر لعل عدم الصياح لعل الصبر يخفف عنا شيئا من العذاب، فيتصبروا على العذاب ولا يصيحوا ولا يتكلموا، يعذبوا وهم صابرون فعلى هذا مدة، فكذلك لا يخفف العذاب، فحينئذ يقال أو يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من مفر. هنا قال تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، لما ذكر حال الأشرار عقب بحال الأبرار. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، أي متفكهين بذلك، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سلل مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. معناها أن أهل الإيمان إذا بلغوا بإيمانهم وعملهم الصالح درجات علا، وأبناؤهم مؤمنون أيضا، ولكن أبناؤهم لم يعملوا أعمالا صالحة كبيرة توصلهم إلى درجات آبائهم، فإن الله يكرم الأبناء بصلاح الآباء، يكرم الأبناء بصلاح الآباء فيلحقهم بهم دون أن ينزل أهل أن ينزل الآباء شيء، يعني الآباء في منزلتهم لا ينزلون ولا تنخفض درجاتهم، بل الأبناء كرما من الله وتكرما يرفعهم الله إلى درجات الآباء دون أن ينقص الآباء شيئا. ففي هذا استثناء كما قال بعض العلماء من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى استثنيت منه أمور، فبلا شك أن الميت ينتفع بصلاة المصلين عليه، وصلاتهم عليه ليس من سعيه، صلاة المصلين على الميت ذهبنا كي نصلي على الميت وندعو الله له ونشفع فيه عند الله سبحانه ليس من كد الميت. فقوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى استثنيت منه أمور، منها صلاة المصلين على الميت، منها صلاح الآباء انتفع به الأبناء، الابن مؤمن، الابن مؤمن وعمل صالحا، لكن لم يعمل عملا صالحا يبلغ درجات عليا في الجنان أبوه سبق إليها فيكرم بسبب والده، فهذا استثناء أيضا. ومن الاستثناءات عموم الشفاعات، شفاعة الشهيد، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، في 70 من أهل بيته يكرموا بسببه، وشفاعة المرسلين وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة العلماء وشفاعة الأنبياء إلى غير ذلك، فكلها تنفع. ومن ذلك حج الشخص عن أبيه، حج عن أبيك واعتمر، ومن ذلك صدقة الولد عن والده، أو صدقة شخص عن شخص آخر قد مات. فهنالك استثناءات لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وصل بها البعض من أهل العلم إلى 27 مسألة، غضا للطرف عن المسائل التي فيها بعض الأحاديث الضعيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. دعاؤنا الآن لمن سبقونا، إذا قلت اللهم اغفر لفلان امتثالا لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يصل النفع بإذن الله إلى الميت الذي تدعو الله له، ومن ثم كان النبي يذهب إلى القبور ويسلم عليهم ويدعو الله لهم، فهذه مسائل كلها تلحق بالميت بإذن الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فالقيد أن يكون ذلك الاتباع بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم يعني وما أنقصنا الآباء من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، مرتهن بعمله، محبوس مع عمله. ومن هنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى، تعق عنه يوم سابعه. ما معنى الغلام مرتهن بعقيقته؟ من العلماء من قال إن مرتهن بعقيقته يحبس عن الشفاعة لوالديه لكونهما لم يعق عنه، ومن العلماء من ذكر أقوالا أخرى. وإذا نظرت معنى إلى معنى مرتهن أي مقيد ومحبوس وجدت معناه مقيد ومحبوس، فالمعنى الغلام مرتهن بعقيقته، كان ثم خير سيحصل عليه الغلام، إن عق عنه نال الخير، إن لم يعق عنه لم ينل الخير. ما هو الخير؟ الله أعلم به، قد يكون ثوابا، قد يكون بركة، لكن تعيينه ليس في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقال العلماء إذا تعددت فيكون اختلافا أو تنوع تضاد، تنوع اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد. يقول غلام مرتهن بعقيقته، عدة شروحات للعلماء في معنى مرتهن بعقيقته، والإجمالي فيها أن الرهين المحبوس، الرهن معروف، أخذ رهنا منك أحبسه عندي حتى تسد لي الدين، رهائن يعني محبوسون عندي. فمعنى الغلام مرتهن بعقيقته محبوس عن خير كان سيناله بسبب العقيقة، إذا لم يحصل، إذا لم تعق لم يحصل على هذا الخير، إذا عققت حصل على هذا الخير. تعيينه الله أعلم بقدره، والله أعلم. كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. استل منها البعض أن الفاكهة تقدم على اللحم في الطعام. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ولكن أجيب عليه بأن الواو تقتضي التشريك في كثير من المواطن. تقول: جاء زيد وعمر، لا يلزم أن يكون زيد جاء أولا ثم عمر، قد يكون هذا أتى مع ذاك. تقول: أكلت خبزا ولحما، لا يلزم أن تكون أكلت الخبز أولا ثم بعد ذلك أكلت اللحم، بل قد تكون أكلتهما معا. فالواو لا تقتضي التشريك، وكان كي يقرر الحكم إذا ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيد بيان لكان ثم إيضاح. فلم يرد أن النبي قدم الفاكهة على اللحم أو اللحم على الفاكهة، فالأمر في ذلك كله واسع. فإذا جاءنا الآن بعض أهل الخبرة بالطب وقالوا: رأينا أن أكل الفاكهة قبل الطعام، واتفقت كلمتهم على ذلك، أنفع. سرنا مع أقوالهم لعدم وجود معارض من كتاب الله، وعدم وجود معارض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولقد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يتنازعون فيها كأسا التنازع هنا بمعنى التناول، التنازع ليس من التنازع الذي أنا أنزع وأنت تنزع ونتجاذب، فكلمة التنازع تطلق أحيانا بمعنى التناول، يتنازعون فيها كأسا. الكأس إذا أطلقت فالمراد كأس الخمر، الكأس إذا أطلقت فالمراد بها كأس الخمر. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني إذا تناولوا كأس الخمر لا تصاحب هذه الخمر لغو، فالذي يشرب الخمر ويسكر يهذي، يهذي ويخرف ويلغو، يتكلم بقبيح الكلام ويأثم أيضا، قد يضرب شخصا، قد يؤذي شخصا، قد يعتدي على شخص، قد يتعرى، قد يهجم على محرمه. فالخمر الدنيوية إذا ثمل الشخص صاحبه آنذاك اللغو والإثم، أما خمر الآخرة فلا لغو فيها، أي لا لغو مع تناولها ولا تأثيم. قال بعض العلماء إن حروف الجر تتناوب، فمعنى لا لغو فيها أي لا لغو معها ومع شربها، حروف الجر تتناوب، ولا تأثيم فيها أي ولا إثم معها، وقد وصفت في أماكن أخر إذ الله قال لا يصدعون عنها لا تصيبهم بالصداع، ولا ينزفون لا تستنزف عقولهم. قال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطاف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. قال العلماء في شأن ذلك إن الغلمان وصفوا في مواطن أخر بأوصاف، هنا وصفوا بأنهم اللؤلؤ المكنون لشدة جمالهم ولشدة حسنهم، وفي آيات أخر لؤلؤ منثور من كثرتهم كخدم منتشرون في الجنة، كما أنك تنشر اللؤلؤ في مكان معين يتلألأ أي يضيء، فالولدان بهذا التوصيف. وقد قال تعالى في شأن الولدان أيضا وصفهم بأنهم مخلدون، ومعنى المخلدون الذين هم على درجة من السن لا يتجاوزوها، فالولد في الدنيا قد تراه وسيما في الثانية عشرة من عمره أو في العاشرة من عمره، وسيم وضيء، ولكن بعد يتسرب إليه المشيب، تمر به أيام شبابه، وبعد ذلك يتسرب إليه المشيب، وبعد ذلك ينحني ويسيل لعابه ويبول على نفسه. أما الولدان في الجنة فمخلدون، فمخلدون كما أن أهل الجنة عموما يخلدون على حال واحدة، إذ الحديث فيه يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فكذلك الولدان مخلدون لا يعتريهم المشيب، ويطوف عليهم غلمان لهم أي كخدم يمرون عليهم يسألونهم ما يحتاجون أو يأتونهم بالذي يريدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي في الدنيا كنا نخاف من لقاء الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي عذاب النار. قال تعالى أو قالوا إنا كنا من قبل ندعوه أي فاستجاب لنا إنه هو البر الرحيم. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.